السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمجلس هذا اليوم باللغة العربية، وهو حث لكم على أن تتعلموها، فلن يكون هناك اليوم ترجمة. وإن ترجمها الأخوة بعد ذلك فلا بأس، الأمر يعود إليه. حديثي معكم هو عن حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قال ناصحا لأصحابه: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا الحديث الشريف الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم تناول ثلاثة حقوق. الأول متعلق بالله تبارك وتعالى، والثاني متعلق بالناس، والثالث متعلق بنفسه هو. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ما هي التقوى؟ ما هي تقوى؟ التقوى من الوقاية، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا معنى التقوى. ما معنى التقوى؟ ها؟ أعيد: أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. من يعيد؟ تقوى الله. أرفع صوتك.
تقوى الله.
ها؟
تقوى الله أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، ذلك
بفعل
امتثال أوامره واجتناب نواهيه.
أحسنت، بارك الله فيك. هذه هي التقوى. وماذا لك أيها العبد إن حققت التقوى؟ ماذا لك؟ اسمع ماذا قال الله: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. هذه
هي الجنة أعدت للمتقين. من هو المأمور بتقوى الله؟ الكل. ما الدليل على ذلك؟ قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. ومن أيضا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ومن وعموم الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر. إذن الجميع مأمور بتقوى الله، فلماذا بعض الناس إذا نصح بتقوى الله أنف وغضب؟ الواجب عليك لا تغضب، أن تفرح وأن تشكر من أمرك بتقوى الله وذكرك به، ولا تكون كمن وصفهم الله صلى الله تبارك وتعالى: إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فماذا له؟ فحسبه جهنم، أعوذ بالله. بعض الناس إذا قلت له اتق الله قال: لماذا؟ أنا صنعت شيء خطأ؟ غلط. إذا قيل لك اتق الله قل جزاك الله خير. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: يا أيها النبي اتق الله. فإذا أمرت أو ذكرت أو نبهت بتقوى الله فاشكر الله. ومن نعمة الله على عبده أن يقيض الله له من يذكره بالله ويأمره بتقوى الله. تقوى الله أمر دائم، فهو من العبادات الدائمة، بمعنى أنه أمر مستمر معك في كل حال، في كل وقت، في صباحك، في مسائك، في ليلك، في نهارك، في مشربك، في مأكلك، في مطعمك، في ملبسك، في مالك، في عيالك، في أهلك، في نسائك، مع والديك، مع جيرانك، مع المسلمين، مع غير المسلمين، في كل أحوالك عبادة مستمرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا المتقي لله تقواه أمر مستمر. ولذلك في الحديث قال: اتق الله حيثما كنت. أبو هذا الطفل الذي يبكي يذهب له ليه؟ يرضي والده معه؟ ها؟ طيب. اتق الله حيثما كنت في كل لحظات، ليس فقط أمام الناس. تقوى الله ليست فقط أمام الناس، وإذا كان لوحده كان مجرم، فاجر، فاسق. لا، تقوى الله في السر والعلانية. تقوى الله في الحضرة والخلوة، يعني في حضوره مع الناس وفي خلوته لوحده، ليس فقط إذا رآه الناس كان منه ذلك الخلق الحسن والديانة الحسنة والتصرف الحسن، لا، هو كذا مع الناس وبغير الناس، حتى وإن كان لوحده هو مراقبة لله، مراقبة دائمة مستمرة ليست مؤقتة. أو إذا كان مريضا راقب الله، وإذا كان معافا انطلق في الدنيا، أو إذا كانت عنده مصيبة قرب من الله، وإذا ذهبت عنه المصيبة انطلق في ما كان فيه، أو إذا كان في تجارة ويخشى الخسارة كان قريبا من الله، وإذا لم يكن كذلك كان على الحق. لا لا لا، ليس هذا من امتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت، أي على أي حال من الأحوال، في أي زمن من الأزمان، وفي أي مكان من الأمكنة، وفي أي حالة من الحالات، وفي أي وضع من الأوضاع، وفي أي ظرف من الظروف، فأنت متقي لله، متقي لله في عقيدتك، فلا تعبد إلا الله وحده لا شريك له، متقي لله لاتباعك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فلا متبوع ومحبوب ومقدم على المال والولد والناس أجمعين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متقي لله في أمانتك وهي صلاتك، وأمانتك التي قد اؤتمنت عليها من أهل أو ولد أو ذرية أو عمل أو مهام، اتق الله حيثما كنت، ليس فقط إذا كان يراقبه المسؤول في العمل هو يراقب، وإذا كان لا يراقبه أحد طشت يده وجنح وزل ووقع في الآثام لأنه لا يراه أحد، ألا تعلم بأن الله يراه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. إذن اتق الله حيثما كنت، ما أجملها من زينة، أعظم زينة يتحلى بها الإنسان هي زينة التقوى ولباس التقوى ذلك خير، أعظم لباس تلبسه ليس هذه الأقمشة أو هذه الأردية، أعظم لباس تلبسه لباس التقوى، كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، وإذا كنت من لباس التقوى عاري فمهما تجملت بالأقمشة فأنت عاري، فاستتر، استتر ممن لا تخفى عليه خافية، فاللهم استرنا في دنيانا وأخرانا، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أمن عوراتي، أم اللهم استر عوراتي وأمن رواتي، فيسأل الله الستر، فنسأله أن يسترنا فوق الأرض وفي بطن الأرض ويوم الأرض. فالستر رحمة، فاللهم أدم علينا سترك. ولذلك من ستر في الدنيا ستره الله يوم القيامة. وما أجمل أن تستر على من تجلت لك عورته وبان لك خطأه وزلله. من منا ما يخطئ؟ من منا من لم يزل؟ لم تزغ عينه؟ لم تزل قدمه؟ لم يزل فرجه؟ لم يتزل أذنه؟ الناس ما بين مقل ومستكثر، ولكن كلنا ذو خطأ، كلنا نخطئ، الرجال، النساء، الكبار، الصغار. ولكن ما أجمل الستر، فمن ستر ستر الله عليه. وأما من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وفضحه يوم القيامة. هذا فيما يتعلق في أمور الناس. أما أمور الدين والعقيدة والاتباع، لا، من الغش أن تسكت عمن دل الناس في ضلالة عقائدية أو حرفهم عن اتباع سيد البرية، فذاك ما بين شرك وبدعة. فهذا ينبغي لك أن تنصح نفسك وتنصحه وتنصح الناس إذا استمر في طغيانه. أما إذا تاب عن ذلك الأمر فمن تاب تاب الله عليه. وإن كان خطأه شائعا ذائعا في الناس فالأشعري عاد، ولا يزال الناس يحذرون من الأشعرية. اتق الله حيثما كنت. ما أجمل هذه الوصية من سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم. كلمات قليلة المبنى ولكنها عظيمة المعنى، جزلة وافية شافية كافية ناصحة عامة تامة فيها تمام طريق النجاة. اتق الله حيثما كنت. هذا فيما يتعلق بينك وبين الله. ثم الثانية، وخالق الناس بخلق حسن. كيف تكون مخالقة الناس بخلق حسن؟ أي أخلاقك، كلماتك، ابتساماتك، نظراتك، حركاتك، سلوكياتك. ماذا تريد من الناس أن يعاملوك؟ ألا تفرح إذا أحسن في استقبالك؟ ألا تفرح؟ بلى، كذلك أنت كن في استقبال الناس. ألا تفرح إذا ابتسم الناس لك؟ بلى، كذلك كن في معاملتك مع الناس. ألا تفرح عندما تستخدم معك الألفاظ الراقية المؤدبة؟ كذلك أنت في ألفاظك مع الناس. ألا تفرح إذا كانت أمورك جيدة مع الناس؟ كذلك لتكون أنت مع الناس جيدا. فالفراش الذي تفرشه للناس هو الفراش الذي سيفرشه لك الناس، وحيثما أجلستهم سيجلسون، وبلغة خطابك سيخاطبونك، وبطريقتك سيقابلونك. فأحسن يحسن إليك، أسئ لا تستغرب من الناس الإساءة. ولذلك قيل: بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. فطلاقة الوجه ولين اللسان وحسن الجناب وخفض الجناح والتودد والتحبب في خطابك مع إخوانك المسلمين له أثر راقي جدا في أن يعيش الناس بينهم بالاحترام وأن يعيش الناس بينهم بالتقدير. سيء الخلق لا يفرح به كثير، وإن ابتلوا به تحملوا مجلسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أقبل فقال بئس أخ العشيرة، فلما جلس عنده وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحسن مقابلته ويجعل له الوسادة، فعائشة قالت يا رسول الله ألم تقل بئس أخ العشيرة؟ قال بلى. قالت وفعلت له ما فعلت؟ قال يا عائشة إن شر الناس من يتقى لفحشه، إن شر الناس من يتقى لفحشه. ولذلك بعض الناس أخلاقهم سيئة شرسة، هذا في جانب المعاملات في البيوع في الشراء في الاستقبال في التوديع في حياة الناس اليومية. أما ما يتعلق بأمور الديانة وشأن العقيدة فمعروف موقف السلف الصالح من أهل الشرك وأهل الأهواء، كانت مواقفهم معهم مواقف صارمة ومواقف شديدة في الوضوح والصرامة. ففرق بين هذا وهذا، لا تخلط. فمعاملة أهل الشرك وأهل البدع تختلف عن معاملة سائر إخوانك المسلمين، فأولئك مخالفة بعناد في أمور الاعتقاد. خالق الناس بخلق حسن. سألوا عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف خلقه، فماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن، يعني متأدب بالقرآن، الأوامر التي فيه يأتمر بها والنواهي التي فيه ينتهي عنها. ولذلك لما وصف الله تبارك وتعالى نبيه كما في القرآن ماذا قال؟ وإنك لعلى خلق عظيم. والله تبارك وتعالى يصف شيء من الصفات ويقول عن هذا الشيء عظيم، ماذا تعني؟ معني غاية غاية في الكمال البشري، أنه خلق رفيع جدا جدا. ألم نؤمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم نتوضأ كما توضأ؟ ألم نعتقد كما أمرنا؟ ألم نصلي كما صلى؟ ألا نحج كما يحج؟ ألا نتخلق كأخلاقه؟ فلتكن قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ترزق تلك السمات وتلك الصفات وتلك الأخلاقيات. نعم في مظهرك على السنة، في هيئتك، في شكلك، ولكن كذلك في خلقك مع والديك. كيف خلقك مع والديك؟ إذا نادتك أمك ما ردك عليها؟ بخفض الجناح، بلين الجناب، بحسن العبارة، أم بصوت مرتفع ومعه ضجر ومعه تململ ومعه تسخط؟ يخاطبك أباك، ما ردك عليه؟ أبي الإجابة، أبي نعم، أبي لبيك، أب ها، أو ماذا تريد؟ لا، ينبغي لك أن تحسن إجابة والدك وتحسن الإجابة على والدتك، فلهم فضل مقدم. كيف أنت ورب العمل ومسؤولك في العمل عندما يناديك؟ هل تجيبه بترجل أم لأجل يرات يعطيك إياها تحترمه في عبارتك معه؟ إن والديك قد بذلوا لك ما يسوى الدنيا وما فيها، من حسن التربية. ولذلك ليس لك إلا أن تدعو وتقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في معاملتك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. لا يعادل الوالدين شيء. أكثر من الدعاء لوالديك، ومن مات منهم فأكثر من الاستغفار له والدعاء بالرحمة، ومن لا يزال حيا فعليك ببره مسلما كان أو كافرا، على دينك أو على غير دينك، لأن حق الوالدين مقدم. بل لو دعوك إلى الكفر فحقهم لا يسقط، كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فما أعظم حق الوالدين، حق عظيم. وليس الوصية بحق الوالدين للشباب فقط أو للبنات، للجميع، حتى من قد مات والديه وهو شيخ كبير فلهم عليك حق حتى بعد موتهم، كثرة الدعاء لهم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. هل تعلمون أن بعض الناس لا يصل أعمامه وهم إخوان أبيه، أو لا يصل عماته خوات أبيه، أو لا يصل أخواله إخوان أبيه، أو لا يصل أخوان أمه، أو لا يصل خالاته خوات أمه؟ إذن أعظم رحم هم أقرب ما للرحم، من جهة الأب أخوانه وأخواته، ومن جهة الأم أخوانها وأخواته، وهم بالنسبة لك أخوال وأعمام وخالات وعمات، رحم ما يعرفهم، ما له اتصال بهم، بل ربما ما سبق أن رآهم. هذا خطأ، فإن أخطأ من قبلك فلا تتبعه بالخطأ، لهم عليك حق. كذلك أبناء عمك وأبناء عمتك وبنات عمك وبنات عمتك وأبناء خالك وأبناء خالتك وبنات خالك وبنات خالتك، كل ذلك وفق التوجيهات الشرعية. فمن ليس لك محارم بحدود عدم الخلطة والمكاشفة، هذه أشياء مهمة جدا في الرحم وصلة الرحم، وهي من الحقوق المتبادلة، وهي من الأخلاق الواقية ومن الأوامر العظيمة. خلقك مع الناس ينبغي أن يكون في أحسن الأحوال، فإذا صنع لك معروف كافى صنع لك المعروف، فإن قلت جزاك الله خيرا فقد بالغت، فقد بالغت في الثناء. شخص احتجت مثلا إلى شيء فقدم لك خدمة، من لا يرجو منك شيء فقدم لك خدمة، ختم الليل مثلا، أو قدم لك كاس أو شيء أنت لم تطلب منه لكن هو بادر، فكيف بمن صنع لك معروف أنت في حاجة إلى أن يصنع لك، أنجز لك الأمر، سهل لك شيء لا تستطيع أن تكافئه، فلك أن تقول جزاك الله خيرا. ماذا تقول؟ جزاك الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال جزاك الله خيرا فقد بالغ في الثناء، يعني وفى وزيادة، وفى لمن بلغ له المعروف وزيادة. إن بعض الناس إذا قدم له المعروف أساء مع من أحسن إليه، ولذلك قيل في مثل هذا اتق شر من أحسنت إليه. بعض الناس تحسن إليه ويسيء إليك، ماذا تصنع معه؟ ادعوه ولا تقابل إساءته بإساءة فتقع في الخطأ الذي هو وقع فيه، فتصبح أنت وهو سواء، فمن أساء إليك تجاوزه، تجاوزه. وهذه منزلة في الأخلاق اسمها العفو. ما اسمها؟ العفو. وصاحب العفو له عند الله منزلة عظيمة. ولذلك والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالعفو من شيم أهل الإيمان وذو الأخلاق الراقية جدا. إن بعض الناس يتعامل مع الناس بحسن معاملة لأجل أموره التجارية، لأجل ترويج بضاعته، لأجل حياته مع الناس. وهناك من أخلاقه مع الناس حسنة لأجل ما عند الله يوم القيامة، وليس يفعل لهم ذلك وهو ينتظر منهم جزاء أو شكورا، إنما يفعل ذلك امتثالا لمن؟ لأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والناس هنا يدخل فيها أهل الإسلام وغيرهم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فهذا عام. يا أيها الناس، فهذا الخطاب إذا أتى في الناس يشمل الجميع. أما إذا أتى في أهل الإسلام أو أهل الإيمان فهو منصوص على من هو موجه إليك. واتبع السيئة بالحسنة تمحها. تكلمت في أرض أخيك، في مجلس، في نفس المجلس الذي ذكرته بسوء اذكره بخير. أتبع السيئة الحسنة تمحها، اذكره بخير. ثقيل على نفوس بعض الناس، لكن كما أنك تجرعت على عرضه فلا بد أن تطأ على نفسك وتتناول محاسنه. أمر آخر: زلت قدمك وذهبت إلى الحرام، اذهب بها إلى بيت الله، أبدل تلك الخطوات الفاجرة العاصية إلى أن تكون خطوات طائعة لربها إلى المسجد. خطواتك اجعلها إلى المسجد. واتبع السيئة الحسنة. ومع هذا كله أنك تتوب من ذنبك الأول، لابد من التوبة. وأبشركم بأن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده مهما فعل. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله أكبر. ولكن إياك والشرك فصاحبه لا يغفر الله له. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا وعيد له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. هذا لمن مات دون توبة. هذا لمن مات دون توبة. أما من تاب إلى الله وإن كان شرك فإن الله يغفر له. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهذه شروط التوبة: الإيمان والتوبة والصدق فيه والإقلاع عن الذنب الذي يأتيه والندم على ما بدر منه والاستقامة على هذه شروط التوبة من هذه الآية. واتبع السيئة الحسنة تمحوها. نظرت إلى المعاصي، انظر إلى كتاب الله واقرأ، امحو تلك السيئات بحسنات. سمعت إلى صوت الشيطان وأهل الشيطان، اقلبه إلى سماع القرآن وذكر الرحمن. تكلمت، أبدل كلامك بكلام الخير والذكر الحسن والكلام الجيد والدعاء. تحركت يدك في معصية، اجعلها في بذل صدقة خفية أو عمل صالح أو إعانة لمن يحتاج المساعدة. كل شيء صدر منك بخطأ أبدله بصلاة. هنا تربي نفسك تربية إيمانية وتزكيها، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهنا تزكي نفسك بالعمل الصالح وبالاستقامة عليه وبملازمتها عليه حتى ترتقي. فهنا للإيمان أثر عليها، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا أكثرت من الطاعات بعضها ينادي بعض، إن صليت الفريضة وجدت نفسك نشيط على صلاة النافلة، وهكذا الخير يأتي بعضه بعض. لكن إن فعل معصية فعل أخرى، فإن شرب شرب كأسا آخر، وإن زنى زنى مرة أخرى، وإن سرق سرقة مرة. المعاصي يسهل بعضها بعض، والحسنات يسهل بعضها بعض. فكل ما كنت قريب من الله ابتعدت عن معصية الله، وكل ما كنت قريب من معصية الله ابتعدت عن طاعة الله. كل ما كنت متوجه إلى الله كل ما كان إقبالك على الله سهل وعودتك للمعصية صعب. وكل ما كنت مورقا في المعاصي كان استمرارك فيها سهل وعودتك إلى الله صعبة. لاحظت المعادلة هي هكذا. ولذلك عليك أن تستمر مع الخير وأهل الخير وأماكن الخير وأعمال الخير، تكون معهم وتحشر معهم يوم القيامة. وإن كان مع الشر وأهل الشر وأعمال الشر وأماكن الشر يكون كذلك ويحشر معهم كذلك. فعليك أن تنقذ نفسك، وهذا للجميع، للصغار للكبار للذكور للإناث، الرجال والنساء، نحن كلنا مأمورون بهذا. الأمر هذا سواء، ليس فيه أحد دون أحد، كلنا مخاطب بذلك، كلنا مأمورون بذلك. وليس هناك أناس تجاوزوا حد النصيحة أو أناس معينين هم الذين ينصحون. كلنا بحاجة إلى نصيحة، كلنا ننصح، كلنا نتعلم، كلنا نتذكر، كلنا نذكر، كلنا نوعظ فنتعظ، ونعلم فنتعلم، وندرس فندرس، وهكذا. يعني ليس هناك شخص مستثنى من هذا. لا تظن أنك ما شاء الله أنا من أهل الصلاة، أنا من أهل المسجد، أنا على خير وأنا على استقامة فالحمد. لا لا لا، أنت أول من يبدأ بنفسك. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك وانهيها عن غيرها. ابدأ لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. وانتبه من نفسك في ذنوبك. فكما أن من أعظم الذنوب، من أفضل الأعمال، الأعمال الصالحة الخفية، وهي طاعات الخلوات. طاعات الخلوات في منتصف الليل قام فصلى ركعتين. هل أحد يعلم؟ ها؟ لا طاعة خلوة وحده كان ساجدا فبكى هل يعلم عنها أحد؟ لا هذا من الأعمال الراقية العالية التي لها عند الله ميزان ولذلك اجعل لك أمر خفي بينك وبين الله ينفعك يوم القيامة من طاعات الخلوات يتيمة وقفت معها أرملة ساندتها محتاج فرجت عنه قربة هذا الموقف العظيم يحفظ لك
كذلك من الذنوب العظيمة والمعاصي الشديدة عليك ذنوب الخلوات إذا كان لحاله فعل فعل ما بداله إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني الله أكبر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بلى والله يعلم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور تعرفون ما معنى خائنة الأعين هي هذه إذا حركت رمش عينك هذه اسمها خائنة هذه يعلمها وما مقصدك منها وما الرسالة التي تريد أن ترسلها ويأتيك يعلمها الله فكيف بالأمور الأخرى ومع ذلك وما تخفي صدور قلبك ونيتك ومقصدك ومرادك يا ربي تب علينا الله أكبر يعلم ظاهرنا وسرنا علانيتنا وما نخفي لا يخفى عليه شيء مهما تصنعنا أمام الناس يعلم خوافينا أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس أصلح سرك وسريرتك يصلح الله لك علانيتك أمور تعبدية وإيمانية لها أثر في حياتك الاجتماعية أيها الإخوة الكرام في مسجد السنة بروبي شكرا لكم على استماعكم وإنصاتكم وأيضا لمن حضر وأتى معنا شكرا لكم جميعا هذه كلمات أردت أن أعظ نفسي بها أولا وأذكر إخواني بها ثانيا جعلنا الله وإياكم من المتواصين والمتوادين والمتحابين والمتناصحين والمتذاكرين في الله والمتجالسين فيه أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتجاوز عنا أجمعين وأن يغفر لوالدينا وأن يرحمهم برحمته وإني أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد وفقهم الله لكل خير أعانهم للاستقامة عليه وبالله التوفيق صلى الله وسلم على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته